بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب لوازمها، فإن الثبوت الملزوم يقتضي قرأنا هذا صح؟ توقفنا عند إيش؟
ولكثرة.
طيب، قال رحمه الله تعالى: ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو التشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. هذه عدة شبه ومسائل ذكرها أهل الكلام واختلفوا فيها. الأولى قال: ولهذا، أو قال: ولكثرة الاشتباه في هذا المقام. الاشتباه في ماذا؟ بين الشيء والشيء، هل بينهما قدر مشترك أم ليس بينهما قدر مشترك. يقول شيخ الإسلام: وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته، أي هل الوجود هو الماهية أم أن الوجود غير الماهية، لذا قال: أو زائد على ماهيته، ومعنى الماهية أي الحقيقة، حقيقة الذات. وهل اللفظ، وهل لفظ الوجود، هل لفظ الوجود، هذه الشبهة الأولى. الثانية قال: وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو التشكيك. واضح يا جماعة؟ هل مقول بالاشتراك اللفظي أو أنه مقول بالتواطؤ أو أنه مقول بماذا؟ بالتشكيك. وتقدم معنا معنى هذه الألفاظ، معنى الاشتراك اللفظي ومعنى التواطؤ ومعنى التشكيك، أي مرت معنى الألفاظ المشتركة الذي يقال فيها بأنها مشتركة اشتراكا لفظيا، وهي ما اتفقت في اللفظ واختلفت في ماذا؟ في المعنى، كما مثلنا مرارا كالعين، تطلق على العين الجارحة وعلى الجاسوس وعلى العين الذي معنى الماء النابع من الأرض وما شابه ذلك، وبالتواطؤ على الألفاظ المتفقة في اللفظ والمعنى والمختلفة من حيث الحقيقة والكيفية، والتشكيك كما مر معنا أيضا أنه أن الألفاظ المشككة نوع من المتواطئ، نوع من المتواطئ العام. قال: كما وقع الاشتباه، كما وقع الاشتباه، هذه الشبهة الثالثة. قال: كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، في إثبات الأحوال ونفيها، أي هل تثبت الأحوال أم لا تثبت الأحوال. ومعنى الأحوال أنها نسبة بين الصفة والموصوف، الأحوال نسبة بين الصفة والموصوف. فيقولون في العالم، يقولون في العالم صفة، والعالمية نسبة بين الصفة والموصوف. يعني عندنا علم وعالم، والنسبة بينهما العالمية، العالمية هذا هو الهيش، هذا هو الحال، ثم يقولون في هذه الأحوال إنها لا موجودة لذاتها ولا معدومة، بل هي واسطة بينهما، واسطة بين الوجود والعدم. وهذا القول باطل، بل قد ذكره العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا من مستحيلات الكلام، أن هذا القول قول الأحوال من مستحيلات الكلام، لذا يذكرون في هذا بيتين فيقولون مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام. الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي، الشاهد منه ماذا؟ والحال عند البهشمي، لأن هذا القول قال به أول من اخترعه وأحدثه وابتدعه هو أبو هاشم الجبائي المعتزلي، وتبعه على ذلك طائفة من المتكلمين كأبي المعالي كالجويني والباقلاني، وكذلك تبعه على ذلك أبو يعلى الحنبلي، هو قول باطل كما سمعتم أنه من مستحيلات الكلام، فليس هناك ثم شيء هو ماذا بين الصفة والموصوف، وأن صفة هذا الشيء الذي سمي بالحال أنه كما ذكروا أنه لا موجود بذاته ولا معدوم، لا موجود بذاته ولا معدوم. هل ممكن أن يكون الشيء لا موجود ولا معدوم؟ الجواب ماذا؟ هذا ممتنع مستحيل، فهو مستحيلات الكلام. الشاهد هذه المسألة مما ذكر، هذه المسألة مما ذكر، ومن الاشتباه الذي وقع بسبب المسألة المذكورة آنفا، وهو أن الأشياء هل ممكن أن تكون متشابهة، ثم هذا الاشتباه وهذا الاشتراك يكون باعتبار ماذا؟ قال رحمه الله تعالى وفي أن المعدوم أيضا اختلفوا وذكرت شبهات المعدوم، هل هو شيء أم لا؟ المعدوم نحن نقول عدم، العدم المعدوم هل هو شيء أو ليس بشيء؟ وأيضا قالوا في وجود الموجودات، وفي وجود الموجودات، الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم هو لا أم لا؟ يعني الأول في ماذا؟ في حق الخالق، هل وجوده هو عين ماهيته أم أنه زائد عليه؟ وكذلك قالوا في ماذا؟ في جميع الموجودات، هل وجودها عين ذاتها أم أنه زائد على ماذا؟ على مجرد الذات. هذه عدة شبه ذكرت، وذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى استطرادا في هذا الباب ليبين أن الناس بسبب هذا الاشتباه وقعوا في كثير من الشبهات والزلات لعدم ضبط هذا الباب. لذا قال رحمه الله تعالى وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، اضطراب وكذلك ماذا؟ التناقض. قال فتارة يقول أحدهم القولين، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين، أي يقول القول ويقول نقيضه، كما مر معنا الآن في الأحوال، الحال ليس موجودا بذاته ولا هو كذلك ماذا؟ معدوم. هذا القولان ماذا؟ هذان القولان متناقضان، هذان القولان متناقضان. قال ويحكي عن الناس، ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، بعضهم لتصوره الخاطئ يقول القول ثم يقول نقيضه، وفي الوقت نفسه ينقل عن غيره سواء كان من السلف أو كان من غيرهم من المتكلمين أنهم يقولون بأقوال ما قالوها، يقولون بأقوال ماذا؟ ما قالوا، إما أن يسحب أقوالهم إلى قوله، وإما أن يذكر أقوال تخالف قوله ثم يرد عليها، وهم لم يقولوا بتلك الأقوال. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها وتارة يبقى في الشك والتحير. وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات ما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة مما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة. وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج. يعني الآن شيخ سام رحمه الله تعالى يبين الصواب من هذه الأقوال، فيقول رحمه الله تعالى أن الصواب في الأشياء وفي وجود هذه الأشياء، يعني في الموجود، هل هو ماهية، هل هو عين ماهيته أم أنه زائد على عين الماهية؟ فيقول إن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج، يعني يا جماعة خارج الذهن، قال هو ماهيته الموجودة في الخارج. إذن الماهية هي ماذا؟ هي الوجود، لكن أين؟ في الذهن أو في الخارج؟ في الخارج. واضح يا جماعة أم لا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله وبينا أن الصواب أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج. مثال ذلك وجود زيد، زيد من الناس، إذا قلنا زيد من الناس، وجود زيد من الناس، إذا قلنا وجود زيد هل يكون في الذهن أو خارج الذهن؟ لماذا؟ لأنه مضاف إلى زيد، واضح؟ فوجود زيد هو عين ماهيته، واضح يا جماعة؟ ما هو زيد؟ هذا هو، واضح؟ واضح يا جماعة أم لا؟ مثلا مثال آخر، هذه مروحة موجودة وغير موجودة؟ موجودة. ما هي هذه، ما هي هذه المروحة؟ نقول هي هذه الموجودة. فالموجود ها هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الماهية، ولكن الموجود ماذا؟ في الخارج. قال بخلاف الماهية التي في الذهن، بخلاف الماهية التي في ماذا؟ في الذهن، فإنها مغايرة للموجود في الخارج. الآن عندنا ماهية في الذهن وماهية في ماذا؟ في خارج. في الخارج الماهية هي الوجود، في الذهن هل الموجود هو الماهية؟ الجواب ماذا يا جماعة؟ يقول شيخ الإسلام مغايرة. لماذا؟ لأن الذهن قد يتصور أشياء مجردة عن ماذا؟ عن الصفات. واضح يا جماعة؟ قد يتصور ماهية مغايرة لماذا؟ للصفات، ويتصور موجود من غير ماذا؟ من غير صفات. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا الاعتبار الماهية غير ماذا؟ غير الوجود، لكن في الذهن أو في الخارج؟ في الذهن. إذن في الذهن هي غير، وفي خارج الذهن هي. واضح يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله وأن لفظ الوجود، هذا الشبهة الأولى انتهى منها، هل وجود الشيء هو عينه، عين ماهيته أم لا؟ ووجود الله جل وعلا هو عين ماهيته أم زائد عنه؟ الجواب أما في الخارج فعينه، عين ماهيته هي ماذا؟ هي وجوده. المخلوق في الخارج عين ماهيته هي ماذا؟ هي وجوده. أما في الذهن، فإنها مغايرة. واضح يا جماعة أم لا؟ قال وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ كلها متواطئة. الآن انتقل الشبهة الثانية، وهي هل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو بالتشكيك؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله وأن لفظ الوجود كلفظ الذات، لفظ الوجود كلفظ الذات وكلفظ ماذا؟ الشيء، وكلفظ الماهية والحقيقة. كأنه يقول هذه الأشياء ماذا؟ بهذا الاعتبار أشبه ما يكون بأن يقال فيها بأنها مترادفة، قال ونحو ذلك. قال وهذه الألفاظ كلها متواطئة، لماذا متواطئة؟ متواطئة باعتبار أن اللفظ والمعنى هو اللفظ وماذا؟ والمعنى. واضح يا جماعة أم لا؟ أي إذا قيل لنا ما هي الماهية؟ نقول هي الحقيقة. يقول لنا ما هي الحقيقة؟ نقول هي ماذا؟ هي الذات. ما هي الذات؟ نقول هو ماذا؟ هو الوجود وما شابه ذلك. واضح يا جماعة؟ فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ونحو ذلك، وقال وهذه الألفاظ كلها متواطئة، كلها متواطئة. وإذا قيل إنها مشككة، أي هذه الألفاظ مشككة، والألفاظ المشككة هي ماذا يا جماعة؟ مشككة كما مر معنا، باعتبار أننا إذا نظرنا إلى ما دلت عليه من التباين، يعني الألفاظ المشككة إذا نظرنا إلى أصلها هي من المتواطئ، مثل ماذا؟ الوجود. واضح يا جماعة؟ إذا نظرنا إلى الوجود، الوجود من حيث اللفظ والمعنى من المتواطئ. واضح يا جماعة أم لا؟ وإذا نظرنا إلى وجود زيد ووجود عمر هو من ماذا؟ ها جماعة، يكون من ماذا؟ من المشترك. لماذا؟ لأنها تدل على التباين، وجود زيد غير وجود ماذا؟ عمر. فهي بهذا الاعتبار ماذا؟ مشككة، على أن التباين أو على أن الألفاظ المتواطئة، الألفاظ المتواطئة قد تدل على ماذا؟ على الشيء، يعني على اتفاق شيء لفظا ومعنى، ومع تماثل الشيء بالشيء، وقد تدل على اتفاق الشيء بالشيء لفظا ومعنى مع تفاضل، مع التفاضل بين الشيء والشيء. يعني مثال ذلك، مثال ذلك الوجود، مثلا الوجود من حيث متفق من حيث اللفظ والمعنى، متفق من حيث اللفظ، أو قل الإنسان متفق من حيث اللفظ والمعنى، ويدخل فيه عند إضافة كل إنسان. ننظر مثلا إلى لفظ اللون، اللون مثلا أو البياض، اللون من حيث اللفظ والمعنى يدل على إيش؟ على معلوم، على الألوان. لكن إذا نظرنا إلى الألوان بينهم ماذا يا جماعة؟ بينها تفاوت وماذا؟ واختلاف. فالألوان بهذا الاعتبار هي تكون من ماذا؟ من القسم الأول. إذا نظرنا مثلا إلى اللون الواحد، مثلا البياض، اللون الأبيض أو البياض، نظرنا مثلا إلى بياض الثلج مثلا وبياض مثلا الإنسان، بينهما تباين وتفاضل أم لا؟ بينهم تباين وتفاضل. فالحاصل أن الألفاظ المتواطئة أو المشككة لها اعتبارات بهذا الاعتبار. فالحاصل أنهم يقولون إذا قيل إنها مشككة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال وهذه الألفاظ كلها متواطئة، وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها، مشككة لتفاضل معانيها، أي أنهم إن كانوا يشتركون في اللفظ والمعنى إلا أن هناك ماذا؟ تفاضل، إلا أن هناك ماذا؟ تفاضل. يقول شيخ الإسلام لتفاضل معانيها قال فالمشكك نوع من المتواطئ العام، الألفاظ المشككة نوع من المتواطئ العام. لماذا؟ لأن لماذا؟ للاتفاق في اللفظ والمعنى، الاتفاق في اللفظ، لأصل الاتفاق في اللفظ والمعنى، هي نوع من ماذا؟ من المتواطئ العام. قال الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، واضح يا جماعة، من حيث اللفظ والمعنى، وإن حصل بينهم ماذا؟ تفاضل وتفاوت. قال سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده، في موارده كلها، أو كان ماذا؟ أو كان متماثلا. فحاصل هذا أن هذه الألفاظ هي مقولة بماذا؟ بالتواطؤ، سواء كان بالتواطؤ الخاص أو كان بالتواطؤ العام. التواطؤ الخاص الذي يدل على اتفاق اللفظ، اتفاق اللفظ لفظا، أو اتفاق، اتفاق بين الشيئين لفظا ومعنى. واضح يا جماعة؟ مع وجود أصل التماثل في هذه الأشياء. والتواطؤ العام وجود ماذا؟ الاتفاق بين الشيء والشيء لفظا ومعنى، مع وجود التفاضل بين الشيء والشيء، كما قلنا في البياض، كما قلنا في البياض، البياض مع البياض ماذا؟ معلوم، لكن البياض من حيث هو متفاضل، البياض من حيث هو ماذا؟ متفاضل. الإنسان قد تصور بياض ناصع، وقد تصور بياض دون ذلك إلى غير ذلك، فمن حيث هو ماذا؟ متفاوت. هو نوع من ماذا؟ من المتواطئ، باعتبار ماذا يا جماعة؟ باعتبار اتفاق في اللفظ والمعنى. وسمي من المشكك لوجود معنى من معاني إيش؟ التفاضل. واضح يا جماعة بين الشيء والشيء؟ فالشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول هذه الأشياء هي من المتواطئ، سواء قيل أنها من المتواطئ الخاص أو أنها من المتواطئ ماذا؟ العام. لماذا؟ يقول الاتفاق في اللفظ والمعنى، الاتفاق في اللفظ والمعنى. واضح يا جماعة أم لا؟ فالوجود مع متواطئ بين وجود كل موجود، الذات الماهية إلى غير ذلك معلومة وكذلك مفهومة باعتبار لفظها وباعتبار معناها. وسواء قيل أنها من المتواطئ الخاص أو قيل أنها من المتواطئ العام. قال رحمه الله تعالى وبينا أن المعدوم، الآن انتقل إلى الأمر الثالث وهو هل المعدوم شيء أو ليس بشيء. قال وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج. يعني الآن إذا جاءنا سائل وسألنا سائل هل تقولون بأن المعدوم شيء أو ليس بشيء؟ نقول أما في الخارج فليس بشيء. لماذا يا جماعة؟ لأنه معدوم، العدم ليس بشيء. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إذن قبل الوجود هو ماذا؟ ليس بشيء. واضح يا جماعة؟ قبل الوجود هو ليس بشيء باعتبار ماذا؟ باعتبار الوجود، لكن باعتبار العلم أو قل باعتبار المخلوق باعتبار الذهن هو ماذا؟ هو شيء. واضح يا مثال ذلك، إنسان أراد مثلا أن يصنع شيئا، أراد أن يصنع ماذا؟ شيئا. أراد أن يصنع مثلا سيارة، يتصور الآن السيارة الذي يريد أن يصنعها. واضح يا جماعة؟ فالآن هي باعتبار ما في ذهنه تسمى إيش؟ سمى شيء ولا يسمى شيء؟ سمى شيء. واضح باعتبار الحقيقة هل يسمى شيء أم لا يسمى شيء؟ لا يسمى شيء، لأنه ماذا؟ معدوم لا وجود له، فهو ليس بشيء وهو ماذا؟ يسمى معدوم وليس بشيء. واضح يا جماعة أم لا؟ لكن باعتبار ما في الذهن هو إيش؟ هو شيء. لذا يقول شيخ الإسلام وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن باعتبار التصور. قال لا في الخارج، في الخارج ليس بشيء. واضح يا أخوان أم لا؟ هذا الخلاصة. وكما ترون كل المسائل يعيدها الشيخ رحمه الله تعالى إلى أمرين، باعتبار الذهن وباعتبار ماذا؟ خارج الذهن. واضح يا جماعة؟ وهذا كما سمعتم فيه مرد إلى أصل المسألة، وهي أن الاشتباه يقع من هذه الحيثية، عدم التفريق بما يفرضه الذهن وما يتصوره الذهن وبين ما يكون في ماذا؟ في الخارج وفي الواقع. واضح يا أخوان أم لا؟ فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج. إذن النفي المطلق ليس بصواب والإثبات المطلق ليس بصواب، والتفصيل هو الصواب. يقال المعدوم شيء باعتبار وليس بشيء باعتبار، باعتبار خارج ليس بشيء، وباعتبار ما هو في الذهن هو ماذا؟ هو شيء. قال رحمه الله تعالى فلا فرق بين الثبوت والوجود. فلا فرق بين الثبوت والوجود، يعني بين كونه ثابتا أو كونه ماذا؟ كونه موجودا. الكل يتناوله هذا المعنى، ثابت باعتبار العقل والذهن وليس بثابت باعتبار ماذا؟ باعتبار الواقع والوجود. قال رحمه الله تعالى لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي، الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعين. الوجود العلمي هو الذي يكون أين يا جماعة؟ في العلم في الذهن. واضح؟ والوجود العيني هو الذي يكون متى؟ أن يكون في خارج الذهن. واضح؟ قال مع أن ما في العلم، مع أن ما في العلم أي ما في الذهن من التصور ليس هو الحقيقة الموجودة، ليس هو الحقيقة الموجودة في الخارج. لماذا؟ لأن الذهن كما مر معنا يتصور أشياء ماذا؟ أشياء كلية، هذا باعتبار الكلي، وباعتبار الشيء المخصوص يكون بحسب ذلك الشيء المخصوص. لكن هل ما في الذهن يلزم أن يكون خارج الذهن؟ الجواب لا يلزم. واضح؟ إذا يقول شيخ الإسلام مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة أي في الخارج، ولكنه مجرد ماذا؟ قال ولكنه، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. واضح يا أخوان؟ قال ولكن هو العلم، تصور ذلك الشيء التابع للعالم، لذلك العالم المتصور لذلك الشيء القائم به. أنا الآن تصورت مثلا كما سمعتم أصنع مثلا قلما، أقول سأصنع قلم هيئته كذا، أو سأصنع دولاب نجار، يقول سأصنع دولاب، يتصور الدولاب أول الذي سيصنعه، ثم ماذا؟ ثم يكون الصناعة. قبل الصناعة، قبل صناعة الدولاب يكون، هل الدولاب الذي هو في علم ذلك النجار هل له حقيقة في الواقع في الوجود؟ ليس له حقيقة، وإنما هو إيش؟ قال ولكن هو العلم، لأن تصور، لأن حقيقة العلم إيش يا جماعة؟ تصور المعلوم على ما هو عليه، في ماذا؟ على ما هو عليه التابع للعالم القائم به. إذن هو مجرد ماذا؟ تصور، مجرد ماذا؟ تصور، لا حقيقة له في الخارج. قال وكذلك الأحوال، انتقل إلى شبهة الأحوال. قال وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف، لها وجود في الأذهان وليس لها في الأعيان إلا وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة، ليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة. يقول الشيخ رحمه الله كما تقدم في بقية المسائل، الأحوال التي تقدم ذكرها، هل ممكن أن تكون، أن يكون الشيء بين الشيئين، بين الصفة والموصوف، كما ذكرنا العلم والعالم والواسطة بينهما وهي العالمية، هي ماذا؟ هي الأحوال. واضح يا جماعة أم لا؟ فهل ممكن هذا؟ يقول الشيخ الإسلام رحمه الله وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف، يقول لها وجود في الأذهان، لأن الذهن قد يتصور. واضح يا جماعة ما ليس له حقيقة. قال وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة، وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها، وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة أو المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به، فتتشابه بذلك وماذا؟ وتختلف به، أي الأعيان وصفات ذلك تلك الأعيان، إما أن يكون بينها تشابه، وإما أن يكون بينها ماذا؟ بينهما اختلاف وتباين. قال وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال. أي أن الشيخ رحمه الله تعالى إنما أراد التنبيه وأراد الإشارات اللطيفة، ولم يرد البسط، ولم يرد البسط، ولكنه قد بسطها رحمه الله تعالى في كتبه المطولات، وبين فيها مآخذ القوم، وبين فيها وجوه الرد على هؤلاء مفصلا في كتب مطولة. قال رحمه الله تعالى المقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة، ما هي هذه الحجة يا جماعة؟ نفي التشبيه. والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. إذن هذه خلاصة ما أراده، وهذا خلاصة ما أراده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا المبحث السابق، وله تتمة. لذا قال رحمه الله تعالى فصل، وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها، إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أفسد من طريقة نفي التشبيه لأجل تنزيه الله جل وعلا هذه الطريقة الثانية. ما هي الطريقة الثانية؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما يسلكه نفاط الصفات أو بعضها إذا أراد أن ينزهه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، أي من أظهر الكفر وأبشع الكفر، مثل أن يريد أن ينزهه أو تنزيهه عن الحزن، أي يريد أن ينفو عن الله جل وعلا بأنه يحزن أو أنه بكى، كما قاله أشقى اليهود في ذلك عن الله جل وعلا، وكما قالته الزنادقة في حق ربهم جل وعلا. قال: ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان، أي على الطوفان الذي أصاب قوم نوح، أصاب قوم نوح حتى رمد تعالى الله جل وعلا عن قول هؤلاء الأفاكين المبطلين علوا كبيرا، وعادته الملائكة أن الله رمد سبحانه وتعالى وأن الملائكة عادتهم. قال: والذين يقولون بإلهية بعض البشر، إلهية بعض البشر وأنه الله، كما قالت النصارى في عيسى ابن مريم، وكما قالت كذلك اليهود في عزير، قال الله جل وعلا: وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. فهؤلاء يقولون بإلهية بعض البشر، فهؤلاء أي المتكلمة من أهل الإسلام أرادوا أن يردوا على هؤلاء وأن ينزه الله جل وعلا عن هذه النقائص والعيوب، فماذا سلكم في الرد على هؤلاء؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء، يحتج على من؟ على هؤلاء الذين وصفوا الله جل وعلا بأقبح الأوصاف، ردوا عليهم بماذا؟ قال: فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك. واضح يا جماعة؟ قال: ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. انظروا يا جماعة الآن ما هو الأظهر والأجلى في البشاعة وفي إنكار هذه القول، أن إنسانا إذا قال في حق الله جل وعلا أن الله جل وعلا بكى، هذا قول بين البطلان، أم نقول أن هذا القول باطل لأنه يستلزم أن يكون لله جل وعلا بكاء تكون له دموع، وإذا كان له دموع يلزم منه أن يكون ماذا؟ متصفا بمجاري هذه الدموع، وأن تكون له ماذا؟ صفات، وأن يكون حزينا، إثبات صفة الحزن وإثبات صفة الحاجة والافتقار، وهذه الصفات لا تكون إلا في ماذا؟ إلا في جسم. واضح يا جماعة؟ وإثبات الجسم في حق الله جل وعلا ممتنع. إيش رأيكم بالطريقة الثانية؟ أيهما يعني أوضح في الرد؟ مجرد أن تسمع أن الله بكى قول منكر باطل، من يشك في هذا؟ لكن هؤلاء يريدون يثبتون أن هذا القول منكر بماذا؟ بنفي الجسم، بأن هذا القول منكم يا جماعة هذا القول كبير، انتبهوا، لأنه يستلزم أن يكون الله جسم ويلزم أن يكون متحيزا، وإذا كان كذلك فهذا ممتنع. ضعفوا ماذا؟ الرد على هؤلاء. هكذا يا جماعة أم لا؟ بدل أن يكون الرد عليهم قويا واضحا جليا صار ماذا؟ هزيلا ضعيفا ركيكا. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة. استظهر عليهم ماذا؟ الملاحدة. لماذا؟ لأن الرد كان ماذا؟ هزيلا ضعيفا. قال: استظهر عليهم الملاحدة نفات الأسماء والصفات، نفات الأسماء والصفات من الجهمية والقرامطة ومن كان على شاكلتهم، الذين يقولون نحن ننفي جميع الأسماء والصفات لاستلزام التكسيم والتحيز، فأنتم أيها المعتزلة وأنتم أيها الأشاعرة يلزمكم نفي جميع الأسماء والصفات لأجل أن تردوا على من؟ على اليهود. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا قال شيخ الإسلام استظهر عليهم هؤلاء. قال: فإن هذه الطريق أي طريقة نفي التكسيم والتحيز لا يحصل بها المقصود، لا يحصل بها المقصود أي في الرد على هؤلاء. لماذا؟ قال لوجوه. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل. انتبهوا يا جماعة إلى هذا الوجه الأول، أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك. ما هو الذي فيه النزاع والاشتباه يا جماعة؟ مسألة التجسيم والتحيز، بخلاف وصف الله جل وعلا بالنقائص والعيوب، هل فيه اشتباه أنه كفر في حق الله جل وعلا وأن الله جل وعلا منزه عنه؟ لا خلاف والاشتباه في ذلك. قال رحمه الله تعالى، قال فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام. واضح يا جماعة؟ لمن وصف الله بأنه بكى بأنه حزن إلى غير ذلك كفر واضح ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام. ومعنى بالضرورة لا يحتاج إلى إيش؟ لا يحتاج إلى براهين ولا إلى مقدمات، لأنه أمر ضروري لا يندفع بماذا؟ بشيء. قال والدليل، يقول شيخ الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفاء. الدليل لماذا يستدل الإنسان؟ ليظهر ماذا؟ الدلالة على المدلول. فكيف الآن يقول شيخ الإسلام يستدل بالأظهر أو يستدل بالأخفى على الأظهر؟ أيهما أظهر في البطلان يا جماعة؟ نفي العيوب عن الله والنقائص أو نفي التكسيم والتحيز يا جماعة؟ نفي العيوب والنقائص. فهم يستدلون على هذا بنفي ماذا؟ بنفي التكسيم. فيقول شيخ الإسلام كيف تستدلون على الأظهر بماذا؟ بالأخفى. قال رحمه الله، قال فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفاء، كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود، أي في الحدود والتعريفات. الإنسان إن أراد أن يحد شيئا أو أن يعرف شيئا يعرفه بماذا؟ بما يوضح ذلك الشيء المراد تعريفه وتبيينه، لا يزيده خفاء. قال الوجه الثاني، أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات أي من اليهود يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز. واضح جماعة؟ أي الذي تقولون به، الذي تقولون به بأنه تجسيم وتحيز نحن لا نقول به، كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم. أي كما يقوله من يا جماعة؟ كما يقوله أهل السنة، وكما يقول الأشاعرة في الصفات السبع، وكما تقول المعتزلة في الأسماء. واضح جماعة أم لا؟ فيقولون نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال. واضح جماعة؟ يصير النزاع بينهم وبين المتكلمين، بين اليهود المتكلمين، كالنزاع بين المتكلمين وبين من؟ وبين المثبتة للصفات. يعني الآن نجعل مثلا الأشاعرة المعتزلة فريق، واضح جماعة، واليهود فريق، وأهل السنة فريق، واضح جماعة. الآن المتكلمة من المعتزلة والأشاعرة يردون على أهل السنة والجماعة بماذا؟ بأن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، واضح جماعة. ويردون على هؤلاء الذين أثبتوا لله صفات النقائص بماذا؟ بأنه يستلزم التجسيم. أهل السنة يثبتوا لله عز وجل صفات الكمال، وهؤلاء أثبتوا لله صفات ماذا؟ النقص. فكيف يكون الدليل الواحد ردا على مبطل وردا على ماذا؟ على محق، أو قل ردا على ماذا؟ على شيئين متناقضين. فالآن يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكلام أو من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدا. واضح جماعة؟ قال ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. واضح يا جماعة؟ يرد على المحق المثبت لصفات الكمال بهذه الشبهة، ويرد على كذلك ماذا؟ على المثبت لصفات النقص لله جل وعلا بهذه الشبهة. وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى في غاية الفساد. قد يقول قائل: لماذا هو في غاية الفساد؟ لأنه ينفي صفات الكمال عند أهل السنة مثلا، وينفون صفات النقص عند اليهود مثلا بطريق واحد، وهو نفي التقسيم. فهذا في غاية الفساد، لأنهم ينفون الكمالات وينفون النقص بدليل واحد، بمعنى أن الدليل واحد يكون فيه رد على من أثبت صفات الكمال وصفات النقص، وهما متناقضان تناقضا بينا، فيكون الدليل واحد راد على هذين المتناقضين، وهذا لا يكون ولا يتأتى. واضح يا إخوان؟ يردون على من أثبت الكمال ويردون على من أثبت ماذا؟ النقص في حق الله جل وعلا بدليل واحد. قال الثالث رحمه، قالت الثالث: أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة. أن هؤلاء ينفون، أي المتكلمة ينفون صفات الكمال مثل هذه الطريقة. قال: واتصافه بصفات الكمال واجب. اتصاف الله جل وعلا بصفات الكمال واجب، ثابت بالعقل والسمع كما تقدم معنا في دروس مضت. قال: فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. واضح يا جماعة أم لا؟ ينفون صفات الكمال لاستلزامه ما تقسيم، وصفات الكمال ثابتة بالعقل والنقل، وما دل عليه العقل والنقل يدل على أن معارضه ماذا؟ حق ولا باطل؟ باطل. إذن هذه الطريقة ماذا؟ باطلة فاسدة. واضح يا أخوان أم لا؟ فإذا كانت طريقة فاسدة باطلة، فكيف يصح أن يكون فيها رد على هؤلاء اليهود؟ الرابع: أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات. واضح يا جماعة؟ الآن ستأتي معنا القاعدة والأصل، أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فيقول شيخ الإسلام: أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، أي من الأشاعرة، إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة: هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجسم، فإن لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة من الأشاعرة: وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. إذن اسكتوا عنا وماذا؟ ونسكت عنكم. واضح يا جماعة أم لا؟ اثبتوا، قولوا نثبت الأسماء ولا يستلزم الجسمية، ونحن نثبت الأسماء وسبع الصفات ولا يستلزم ماذا؟ الجسمية. واضح يا جماعة أم لا؟ قال: وقالوا لهم: أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل، أي ليس حي إلا بحياة، ولا عالم إلا بماذا؟ إلا بعلم، ولا قادر إلا بماذا؟ إلا بقدرة. ثم قال: ثم هؤلاء المثبتة من الأشاعرة إذا قالوا لمن أثبت من أهل السنة والجماعة أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء، أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التقسيم، إذا قالوا هذا يقتضي التقسيم لأن لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. قالت لهم المثبتة: من مثبتها هنا يا جماعة؟ أهل السنة والجماعة. قالوا: فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا هكذا أن يستلزم تقسيم على قولكم، فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. واضح جماعة أم لا؟ وحاصله إما أن تثبتوا الجميع وإما أن تنفوا ماذا؟ الجميع. فإذا دليلكم ليس بدليل حقيقة، دليلكم في نفي التقسيم ليس بدليل حقيقة. لماذا ليس بدليل؟ لأنكم تعملونه مع من خالفكم في الإثبات، ولا تعملوا لا تعملونه مع من خالفكم في ماذا؟ في النفي. واضح جماعة أم لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا، لم يسلك أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا هو حقيقة هؤلاء وقولهم. قال: ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة، والله تعالى أعلى وأعلم. وحاصل هذا الفصل كما أننا لا نحتج بطريق نفي التشبيه، في التنزيه، كذلك لا نحتج بطريق نفي التشبيه في الإثبات للوادم الباطلة الناتجة عن هذه الطريق، وذلك أنه بإمكان كل أحد أن يصف الله بما شاء مع نفي المشابهة. وكذلك قول في ماذا؟ في مسألة التقسيم والتحيز، أن لا نحتج بطريقة نفي أو بطريقة تنزيه الله جل وعلا بنفي ماذا؟ بنفي التقسيم والتحيز. لماذا؟ لأن هذا الدليل كما يقال يستدل به الإنسان له تارة وعليه ماذا؟ وعليه أخرى، أو يستدل به عليه أخرى، وما كان كذلك فإنه لا يحتج به. لماذا؟ لأنه يكون مدخل للمخالفين عليه في ما أرادوا. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.